السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، أجمل التحيات من كفاح الحبيب ومن المخرج ديار بامرني، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيبار الأربعاء إرجاء جولة المحادثات التي كان من المتوقع عقدها بين الولايات المتحدة وإيران لبحث القضايا الأمنية في العراق، أعلن إرجاءها إلى أجل غير مسمى. وفي إعلانه ذلك قال زيباري إن عملية تحديد موعد لعقد جولة رابعة من المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران في شأن العراق هي عملية متوقفة حاليا، لكنها ليست ميتة في نفس الوقت على حد تعبيره. وحض زيباري الولايات المتحدة وإيران على الكف عن تبادل الاتهامات وتحديد موعد جديد لاستئناف الحوار، قائلا إن بغداد ستبذل جهودا مع الطرفين للاتفاق على موعد مناسب، لكن بعد أن تكون الظروف مناسبة بحسب ما نقل عنه. وفي طهران أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء أنها قدمت احتجاجا رسميا إلى العراق في شأن التقارير التي أفادت بأن بغداد أيدت مطالب الإمارات العربية المتحدة في الجزر الثلاث في الخليج. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إرنا عن الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قوله: إننا دعونا السفير العراقي إلى وزارة الخارجية وأبلغناه رسميا احتجاجنا بهذا الخصوص، وإننا طلبنا من الحكومة العراقية أن تصحح مواقفها على حد تعبيره. وردا على سؤال في شأن تصريحات ناطق عسكري أمريكي بأن حزب الله اللبناني يدرب عراقيين في ثكنة قرب طهران، قال حسيني: إن الأمريكيين يطرحون دوما تهما مختلفة ضد بلادنا والتي ثبت بأنها واهية ولا أساس لها من الصحة بحسب تعبيره. وفيما يتعلق بالمواجهات المسلحة في العراق، نقلت إرنا عن حسيني قوله: إن إيران ومن خلال إرسال مذكرة للحكومة العراقية أعربت عن بالغ قلقها حيال إجراءات أمريكا العسكرية ضد المدنيين العزل في العراق، مضيفا أننا نتوقع من الحكومة العراقية أن تحول دون استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد الشعب العراقي، على حد تعبير الناطق الرسمي الإيراني. أفاد تقرير من واشنطن بأن من المقرر أن يناقش مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مسودة قرار جديد في شأن الإنفاق، يتضمن فقرة تنص على سحب القوات الأمريكية من العراق بحلول كانون الأول 2009. وأعلنت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي أن مناقشة ميزانية العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان ستبدأ غدا الخميس. شدد رئيس هيئة أركان الجيش التركي الجنرال يشار بيوكانيت الأربعاء على أهمية أن تمتلك القوات المسلحة التكنولوجيا من أجل مواكبة العصر وتأمين مستقبل أفضل لتركيا. ونقل عنه القول في تصريح صحفي أدلى به خلال مشاركته في مناورة نسر الأناضول التي تجرى في شهر أيار من كل عام في مدينة قونيا، وتشارك فيها القوات الجوية والبرية والبحرية التركية إلى جانب طائرات الإنذار المبكر التابعة لحلف شمال الأطلسي. نقل عنه القول: إن الجغرافيا التي تعيش فيها تركيا حافلة بالمشاكل والكوارث. وأضاف بيوكانيت: فلنلقي نظرة حولنا إن العراق كله أزمات ومهدد بأزمات أكبر، وعليه فإنه لا مفر من أن تتوافر عناصر القوى والتكنولوجيا للقوات المسلحة حتى تتمكن من العيش في هذه المنطقة، بحسب تعبير رئيس أركان الجيش التركي. في بيروت أدى إضراب الاتحاد العمالي الأربعاء إلى توقف الحركة، فيما تحولت بعض أحياء العاصمة اللبنانية إلى مسرح لاشتباكات مسلحة بين أنصار المعارضة المتمثلة في حزب الله وحركة أمل من جهة، ومؤيدي الموالاة للحكومة المتمثلة في تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة أخرى. هذا فيما انتشر الجيش اللبناني بين الطرفين للحيلولة دون تفاقم الوضع. في موسكو أدى ديمتري ميدفيديف الأربعاء اليمين القانوني رئيسا لروسيا في مراسم أقيمت في قصر الكرملين، وأكد ميدفيديف الذي يبلغ 42 على الحرية وحكم القانون في أول تصريحاته. مزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
أجريت في الكرملين اليوم مراسم تنصيب الرئيس المنتخب ديمتري ميدفيديف رئيسا جديدا لروسيا الاتحادية. ميدفيديف قال بعد أداء اليمين الدستورية إن تطوير الحريات المدنية والاقتصادية سيكون من بين أبرز مهامه أثناء ولايته الرئاسية. أعتبر من بين أبرز مهامي التطوير المستقبلي للحريات المدنية والاقتصادية وإيجاد فرص جديدة وأوسع تسمح للمواطنين تحقيق قدراتهم وإمكانياتهم، وهم مواطنون أحرار ومسؤولون عن نجاحهم وعن رفاهية الدولة بأكملها. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العقل الحر.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم فيها عددا من التقارير، وفيها تتابعون تقريرا عن تباينات الآراء بشأن موعد انتخابات مجلس محافظة كركوك، كما ستتضمن هذه الساعة جولتين صحفيتين للتعرف على أبرز العناوين العراقية التي تناولتها صحف كردية وأردنية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ناظم ياسين وحلقة من برنامج التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم الآن من بغداد، حيث عقد وزير الخارجية هوشيار زيباري مؤتمرا صحفيا في بغداد سلط فيه الضوء على آخر تطورات ملف علاقات العراق الخارجية، وبخاصة مع دول الجوار والدعم الدولي لهذا المسعى. حسن راشد يستعرض في التقرير التالي علاقات العراق مع دول المحيط الإقليمي في تغطية لأبرز ما تضمنه المؤتمر الصحفي من وقائع.
يحظى ملف العلاقات الخارجية بأهمية استثنائية في أجندة الحكومة العراقية، وذلك نظرا لما يتمتع به العراق من دعم دولي كبير وما يعانيه في الوقت ذاته من تدخلات دول الجوار في شؤونه الداخلية بالطريقة التي بدأت تلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة العراقية. وقد أثمرت الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة العراقية في هذا المجال عن تحقيق نسب كبيرة من النجاح، تمثلت بافتتاح 86 ممثلية عراقية في الخارج حتى الآن، وذلك طبقا لما ذكره وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في بغداد.
احنا خلال السنة الماضية توسعنا في التمثيل الدبلوماسي العراقي، يعني خلال العام الماضي وصلنا عدد بعثاتنا اللي هي سفارات وقنصليات الى 86 بعثة، يعني 73 سفارة و13 قنصلية. هذا هو طموحنا، هذا هو العدد اللي نعتقد بانه راح يلبي حاجة العراق في هذه المرحلة.
ونوه زيباري بالنجاح الذي حققه مؤتمر دول الجوار الموسع الذي عقد مؤخرا في الكويت.
اجتماع دول الجوار الموسع هذا كان الاجتماع الثالث، وفي تقديرنا كان اجتماع مثمر وناجح وحقق الهدف الذي عقد من أجله، والمشاركة كانت عالية المستوى وكبيرة أيضا، وحضور 29 دولة ومنظمة في الكويت الشقيقة لدعم العراق. هذه بحد ذاتها رسالة سياسية قوية جدا.
وعلى الرغم من العدد الكبير للممثليات العراقية في الخارج، إلا أن بغداد ما تزال تعاني من عدم افتتاح الكثير من الدول العربية لبعثاتها في العراق. ويشير وزير الخارجية إلى أن مؤتمر الكويت شهد تفنيدا لحجج البعض من عدم افتتاح تلك البعثات.
حاججناهم أن الحجج المطروحة أمنية أحيانا، سياسية أو أخرى، حقيقة لم تعد مقبولة. واستلمنا تعهدات معلنة من دول مهمة بأنها سوف ترسل وتعهدت بتسمية سفراء وبإرسال سفراء. نحن من جانبنا حقيقة راح نتوقع ونتأمل أنه ينجز ذلك في الفترة القادمة، خاصة اتخذنا إجراءات وهيئنا أماكن لعمل هذه البعثات في مناطق آمنة أيضا.
وفيما يخص المباحثات الأمريكية الإيرانية التي كانت تعقد بتنسيق ومشاركة عراقية، يؤكد زيباري أن الحكومة العراقية لم تطلب من واشنطن وطهران عقد جولة جديدة من المباحثات بعد موعد السادس من آذار الذي لم يتحقق.
آخر مرة طلبنا وتحدد موعد لم تجري الموافقة عليه في 6 آذار، لذلك لم تتحقق الجولة الرابعة. منذ ذلك الوقت حقيقة نحن لم نتقدم بأي طلب جديد لاستئناف هذا الحوار. يعني الحكومة العراقية لم تتقدم لا إلى إيران ولا إلى أمريكا بموعد جديد لاستئناف هذا الحوار. والعملية حاليا متوقفة أقدر أسميها، ولكن ليست ميتة.
إلا أن وزير الخارجية العراقي أشار إلى استمرار المباحثات العراقية الأمريكية بشأن عقد الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية بين البلدين.
هناك مباحثات تخصصية أمنية عسكرية دبلوماسية قانونية على اتفاقية وضعية القوات العاملة، وهناك مباحثات أيضا على مسار آخر حول الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية اللي راح تشمل ليس الجوانب العسكرية فقط، لكن جوانب سياسية اقتصادية ثقافية. لكن في النهاية سوف تكون اتفاقية واحدة. مؤمل أن ننجز هذه الاتفاقية قبل نهاية شهر تموز 2008.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات وفق القانون الجديد الذي تم إقراره مؤخرا، تتصاعد في محافظة كركوك نقاشات محتدمة بين أطراف العملية السياسية الفاعلة في مجتمع المحافظة، وقد تباينت آراء تلك الأطراف بين مؤيد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد كما يرى ممثل عن الكتلة العربية، أو مطالب بتأجيلها إلى حين تنفيذ المادة 140 كما يرى الأكراد، أو من هم يطالبون بضرورة إشراك الأمم المتحدة لضمان إجراء انتخابات نزيهة كما يرى تركمان. مصطفى محمود، واستعراض لتلك الآراء.
بعد أن صادق مجلس الرئاسة العراقي مؤخرا على قانون انتخابات مجالس المحافظات، تباينت آراء مختلف الأوساط السياسية في كركوك حول موعد إجراء هذه الانتخابات. ففي الوقت الذي يطالب فيه البعض بإجرائها في موعدها المحدد، يرى آخرون ضرورة تأجيلها لحين الانتهاء من عملية تطبيع الأوضاع في المحافظة. وحول هذا الموضوع أوضح محمد كمال، عضو مجلس محافظة كركوك على قائمة كركوك المتأخية، في لقاء بإذاعة العراق الحر.
المفروض أن تجري الانتخابات وخاصة في كركوك بعد تنفيذ المادة 140 بجميع فقراته وبنوده ومراحله. لذا أنا أؤيد بأن الانتخابات شيء سليم، ولكن في كركوك المفروض تؤجل الانتخابات إلى أن تستكمل مراحل 140 وتطبق جميع فقراته وبنوده ومراحله.
في حين أشار علي مهدي، عضو مجلس المحافظة على قائمة جبهة تركمان العراق، إلى أن أي تأخير في إجراء انتخابات مجالس المحافظات سيكون له تأثير سلبي على كافة النواحي الخدمية والأمنية في كركوك على حد وصفه.
نحن نطلب بانتخابات تجري في موعد محدد، وراجعنا الأمم المتحدة، زرنا وزرنا المفوضية العليا للانتخابات، طالبنا الأمم المتحدة وطالبنا المفوضية للانتخابات باتخاذ كافة الوسائل لجعل الانتخابات نزيهة في مدينة كركوك. من هذه الوسائل وسائل أمنية أو غلق الحدود، ولا سيما أن 3 محافظات الشمالية لا تجري فيها الانتخابات، فهناك يجب أن تتخذ إجراءات مهمة في مدينة كركوك أو الاعتماد على إحصائية 57 المعدلة. نحن نفضل أن يكون انتخابات كركوك بشكل الذي عرضناها للأمم المتحدة، وهي أن يخصص لكل قومية مقاعد، التركمان 32% والعرب 32% والأكراد 32%، وكل قومية يجري انتخاب بين أحزابه لإشغال هذه المقاعد. ونحن نقول إن الحل الوحيد لمدينة كركوك هي بهذه الصورة. نحن نقول للأطراف العربية والأطراف الكردية فليأتوا، فلنجعل قائمة واحدة، قائمة كركوك نسميها قائمة كركوك، ونتقاسم المقاعد فيها بصورة متساوية مع إخوان الكرد الراشدين. بغير هذه الطريقة لا تنجح الإدارة في كركوك.
من جهتي أشار محمد خليل عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك إلى عدم وجود مبرر لتأجيل الانتخابات، خصوصا وأن كركوك من المحافظات التي لا تنتظم بإقليم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة حصول توافقات سياسية بين مختلف الكتل من أجل حل مسألة كركوك.
باعتقاد أنه طالما كركوك هي محافظة ضمن القانون اللي يقول محافظات خارج نظام الأقاليم، فمن حقها أن تجري فيها الانتخابات في نفس الوقت المحدد لمحافظات العراق الباقية. أما إذا كان هناك شك في قسم من الأمور لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، أو لم تترتب الأمور مثل ما يرى بعض السياسيين المختلفين في وجهات النظر في كركوك، عليهم أن يجروا لكركوك انتخابات بوضع خاص، لأن نرى أن الوضع الخاص لانتخابات كركوك، وحتى لو تؤجل أو تقدم على الانتخابات الحقيقية، تكون سيطرة كبيرة على هذه المحافظة وتكون قوات حيادية لكي لا نشكك مستقبلا بالانتخابات من ناحية التزوير والنواحي الأخرى.
هل تطالبون باستخدام مثلا وسائل إلكترونية كبطاقة إلكترونية للناخب؟
يفضل أن تكون بطاقة إلكترونية، يفضل هذا الشيء حتى نتلافى كثير من الأخطاء والتزويرات اللي حدثت سابقا. لذلك نحن نقول على الأخوة السياسيين اللجوء إلى توافقات سياسية في إنهاء مسألة كركوك الجانب السياسي منها، لأنه إذا لم تكن توافقات سياسية فال140 أنا برأيي عاجز عن تطبيق كل البنود التي وضعت في المادة 140.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما علي السمرين وعلموني.
مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم مجددا، وهذه جولة في الصحافة الكردية من إعداد وتقديم مصطفى صالح كريم.
في صحف الأربعاء الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان، نبدأ بصحيفة كردستان نوع اليومية السياسية التي يظهرها الاتحاد الوطني الكردستاني، ونقرأ فيها: الرئيس طالباني لدى وصوله السليمانية أعلن بأن زيارة الوفد التركي إلى بغداد واجتماعه مع رئيس حكومة إقليم كردستان كانت جيدة جدا. 13 مشروعا ينجز في قصبة دوكان وأطرافها بكلفة حوالي 14 مليار دينار. سيؤسس مستشفى لمصابي القصف الكيماوي في حلب بمبلغ 12 مليون دولار. بمبلغ 35 مليون دولار سيفتتح الاتجاه الثاني لطريق أربيل بيرجي. وصحيفة روجنام المستقلة الأهلية نقرأ فيها: ستعاد المبالغ المستقطعة من الموظفين منذ عام 2004 عن الضرائب، لأن الموظفين سيعفون من دفع الضرائب عن رواتبهم. النائب آريز عبدالله يقول أن المراقبين في الخارج يراقبون بدقة قانون العمل الصحفي في كردستان. الأنصار والقاعدة يؤسسان قواعد عسكرية في جبل حمرين. برلمان كردستان استدعى وزراء التجارة والصحة والداخلية للاستجواب والمساءلة. وصحيفة هاورات الأهلية المستقلة من عناوينها: جوهر نامق القيادي السابق الديمقراطي الكردستاني يقول أصل الفساد متأتي من القيادات السياسية. برلمان كردستان يطالب بجعل سلفة الإقرار 20 مليون دينار. وصحيفة آسو اليومية السياسية المستقلة نشرت عنوانا جاء فيه أمريكا تعتبر مجاهدي خلق وحزب العمال الكردستاني إرهابيين، جاء ذلك في تقريرها السنوي الجديد. الرمان الكردستاني يقترح تعيين 29 ألف موظف، والناطق الرسمي للحكومة يقول ما زال قرار إيقاف التعيينات في إقليم كردستان ساري المفعول. تأسيس مركز للدراسات الكردية في جامعة أكسفورد. الحركة الإسلامية تطالب بتأسيس دراية عسكرية خاصة. سواق الشاحنات في أربيل يتظاهرون ضد وزن حمولات شاحناتهم. وأخيرا نقرأ في صحيفة ميديا الأسبوعية جبار ياور وكيل وزارة التكنولوجيا يقول أن الفرقتين العسكريتين المقترح تشكيلهما خاضعتان للقيادة الحكومية لا لقيادة الأحزاب. رواتب موظفي كردستان ستتوحد مع رواتب موظفي العراق عموما. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نبقى مستمعينا الأعزاء مع عالم الصحافة، وهذه جولة في الصحافة الأردنية من إعداد وتقديم حازم بيضي.
اهتمت الصحف الأردنية من زوايا مختلفة بمعرض إعادة إعمار العراق، وتناولته الغد من زاوية عدم حظوته بمشاركة رسمية من الجانب العراقي، إذ لا يوجد ممثلون عن الحكومة ولا تنسيق مسبق معها. وقالت الغد أنه في الوقت الذي يسعى فيه العراق لجذب استثمارات بغرض إعادة الإعمار والبناء، دأبت شركات تابعة للقطاع الخاص على عقد مؤتمرات لإلقاء الضوء على المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات العربية والأجنبية، لكن غياب المشاركة الحكومية من قبل الجانب العراقي وعدم التنسيق والمتابعة والإشراف معها للحدث ينزع صفة رسمية عن أي مؤتمر يقام في هذا المضمار، بحسب السفير العراقي في عمان سعد الحياني الذي أوضح للغد أن هناك شركات تتصل وتدعي أنها تعمل من أجل إعادة إعمار العراق، ولكن من دون وجود الحكومة كل شيء يفقد قيمته. وأكد الحياني أنه قد يشارك في الحدث ممثلون عن القطاع الخاص العراقي ويبرمون عقودا تجارية، ولكن إبرام العقود الخاصة بإعادة الإعمار من مسؤولية الحكومة. صحيفة الدستور ركزت على الاحتفال بافتتاح المعرض، وأشارت إلى مشاركة كبار رجال الأعمال العراقيين وممثلي الدول في هذا المعرض المعروف عالميا كأهم محور للتجارة الدولية في المنطقة، وخاصة أنه يخدم رجال الأعمال لتلبية متطلبات المشاريع واحتياجات أسواق المنطقة تحت سقف واحد وخلال 4 أيام من التسويق المركز. وأكد ألبير عون رئيس المجموعة الدولية للمعارض المنظمة للمعرض اهتمام جمعيات رجال الأعمال وأصحاب القرار في القطاعات الاقتصادية والتجارية والإنشائية في العراق، في ظل ما يوفره المعرض من فرص حقيقية للوصول إلى الشركات والمصانع والمنتجات العالمية لتلبية احتياجات الأسواق العراقية ومشاريع الإعمار والاستثمارات الجديدة عموما. أما صحيفة الرأي فقد تناولت في تغطيتها فعاليات ملتقى رجال الأعمال العراقي الثالث بمشاركة عدد من رجال الأعمال والشركات الأردنية والعربية، إضافة إلى عدد من الملحقيات التجارية في المملكة ومنظمات أمريكية لها ارتباط بمشاريع إعادة إعمار العراق. وقالت إن الملتقى الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية على مدى 3 أيام يهدف إلى عرض سياسات العراق الاستثمارية المستقبلية وإيجاد التعاون المشترك وبناء علاقات شراكة بين الشركات العراقية والأردنية من جهة والأجنبية من جهة أخرى، كما يهدف إلى فتح المجال أمام الشركات الأردنية والعراقية والعربية لعرض إمكاناتها أمام رجال الأعمال العراقيين والشركات المختلفة العاملة داخل العراق، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمامها لبحث سبل التعاون والاستفادة من الفرص المتاحة أمامها، خاصة فيما يتعلق بمشاريع إعادة الإعمار. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم مع جولة في الصحافة، وعودة إلى برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من إذاعة العراق الحر ونعود مستمعين الأعزاء إلى متابعة التقارير المحلية، وفيها تتابعون تقريرا عن زيادة إنتاجية مصنع الأطراف الصناعية في تكريت، وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي. مستمعين الكرام، تنافس العشرات من الطلبة المبدعين على جوائز مهرجان الفنون الإبداعية 19 الذي تقيمه جامعة الموصل. رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان زهير الخشاب قال إن 197 عملا تنافست في إطار 30 جنسا إبداعيا، وأشار إلى أن الهدف من إقامة المهرجان يتمثل في تنمية مواهب الطلبة وإظهارها ورعايتها. المزيد من التفاصيل عن نشاطات هذا المهرجان في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
إبداعات طلبتنا رافد حي يصب في نهر الإبداع العراقي. تحت هذا الشعار أقامت جامعة الموصل مهرجانها السنوي 19 للفنون الإبداعية، شارك فيه العشرات من طلبتها وتكشف عن مواهب واعدة في شتى الاختصاصات العلمية والأدبية. رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الدكتور زهير الخشاب تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذه المسابقة الموسعة.
أول مسابقة أقيمت في عام 1988 وكان عدد المشاركين بها عدد قليل جدا. بعدها بدأت المسابقة بالنمو والتطور حتى وصلت اليوم إلى المسابقة 19 لليوم ضمت 200 طالب مشارك بها وهو عدد كبير جدا. بالإضافة إلى أن الأعمال اللي وصلتنا إلى اللجنة كانت 397 عملا، وهذا يعتبر إنجاز بالنسبة لعمل اللجنة. اللجنة طبعا هدفها الأساسي هو تنمية مواهب الطلبة وإظهار كل قدراتهم الفنية والثقافية الشعر والخطابة والتلاوة والأجناس الأخرى. طبعا هذه المسابقة ما ممكن أن تتم لولا الدعم الكبير اللي قام من قبل السيد رئيس الجامعة والسادة المساعدين رئيس الجامعة والعاملين في الجامعة بشكل عام، اللي يقدموا لنا كل التسهيلات اللازمة لإقامة هذه الاحتفال. نأمل في السنوات القادمة أن تكون المشاركات أكبر، ونأمل أيضا أن يكون الدعم أكبر، وإن شاء الله أن حقق الأهداف اللي وضعناها وهي إظهار مواهب الطلبة في كافة المجالات.
جاءت المسابقة بعد اشتراك وتنافس علمي بين طلبة الجامعة على مدى العام الدراسي وبأكثر من 30 جنسا إبداعيا، حصد بعضهم أكثر من جائزة وتقدير عن مشاركته فيها. الطالبة هناء أحمد محمد من كلية الآداب حصلت على 3 جوائز مختلفة.
طبعا أنا كل سنة أشارك بهالمسابقة بمجال الفنون الإبداعية، وهاليوم الحمد لله حصلت على 3 جوائز في مجال القصة القصيرة والخاطرة وقصيدة النثر. حصلت على المركز الأول والثاني والثالث، والشكر للأساتذة اللي بالقسم اللي دائما يشجعونا على أن نواصل طريقنا في هالخطوات. كما لا أنسى أنه أشكر رئيس جامعة الموصل الدكتور أبي سعيد الديوتشي على أنه رعانا بهالمسابقة وأتاح الفرصة لأنه نبين موهبتنا الشعرية، وكانت دافع كبير لنا بأنه نواصل هالطريق، ودافع للطلبة اللي يجون بعدنا كذلك بأن يواصلوا طريقهم. يعني احنا مثل ما نعرف أساتذتنا قبل أيضا كانوا يمشون بهالطريق.
يعني بعد هاي النتيجة اللي حصلتيها، يعني هل راح يكون عندك إن شاء الله مشاريع مستقبلية بهذا المجال؟
إن شاء الله، هي هاي دافع أكيد، لأن هي لجان مشرفة وأساتذة كبار ونقاد كبار اللي أقاموا على أعمالنا، فاعتيادي أني راح هذا يكون دافع لي بأنه أنا قدمت شيء في سبيل خدمة جامعة الموصل أولا وهي بالتالي للعراق.
أما الطالب حسن محمد سعيد فقد نال هو الآخر الجائزة الأولى عن قصيدة شعرية.
طبعا كانت المشاركة الثالثة طبعا في المسابقة الإبداعية، الحمد لله حصلت تلك المشاركات على المرتبة الأولى في قصيدة شعر الشطرين.
زين، يعني أنت كنت تشوف بين المسابقة ناجحة يعني كل المقاييس؟
والله يعني لحد ما ناجحة.
كليات بعينها تميزت في هذه التظاهرة العلمية السنوية ونالت دروعها الإبداعية عنها، ما سيدفعها إلى بذل المزيد من أجل رفض العراق بالطاقات والعقول النيرة التي يحتاجها في بنائه الجديد. عن هذا تحدث رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية الدكتور منتصر الغضنفري.
استطعنا في كلية التربية جامعة الموصل أن نتوج جهود العمادة والأقسام والأساتذة بأن حصل طلبتنا على درع الكلية الأولى في مسابقة الفنون الإبداعية من أجل ضخ مزيد من المبدعين بعد اكتشافهم في كليتنا من أجل أن يرفدوا الحياة الثقافية والفنية والعلمية في هذا البلد الجريح بمزيد من الطاقات حتى ينهض من كبوته من أجل أن نعيد للعراق عافيته.
تقليد علمي سنوي تحتفظ جامعة الموصل بريادته بين الجامعات من أجل تنمية قدرات الطلبة ورعايتها وإتاحة المجال أمام هذه الدماء الشابة كي تشغل موقعها المناسب في حياة البلاد الثقافية. إذاعة العراق الحر، الموصل.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا لتقارير مراسلينا في المحافظات، وننتقل بكم إلى صلاح الدين، حيث شهد مصنع الأطراف الصناعية للمعاقين في الآونة الأخيرة زيادة بلغت 50% من طاقته الإنتاجية الأولية، فضلا عن تطوير قسم العلاجات الطبيعية وأجهزتها الحديثة بسبب زيادة أعداد المعاقين الذين يراجعونه. مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت عبد الله أحمد تجول في أقسام المصنع وتحدث إلى مديره الدكتور معمر عبد المحسن واختصاصي في قسم العلاج الطبيعي واحد المعاقين.
مصنع الأطراف الصناعية للمعاقين في تكريت شهد زيادة في نسبة الإنتاج مع زيادة أعمال العنف في العراق، حيث يزود هذا المصنع أغلب المحافظات القريبة وإقليم كردستان بالأطراف الصناعية. الدكتور معمر عبد المحسن مدير المصنع.
أكو حصة نستلمها من المواد الأولية للأطراف الصناعية والمساند من وزارة الصحة، طبعا ما مستلميها من سنة 2003 لحد الآن، والصليب الأحمر يجهز بين فترة وفترة مستشفانا بمواد لغرض إنتاج الأطراف الصناعية والمساند. طبعا الإنتاج، معدل الإنتاج للأطراف الصناعية والمساند متفاوت، زادت بعد سنوات الاحتلال أثارات كل زيادة أكثر من 50% بالإنتاج، يعني أكو مراجعات كثيرة. الموصل لتراجعنا الطارمية، من الطارمية صلاح الدين، الموصل، كركوك، وحتى مناطق إقليم كردستان تراجع هذا المصنع. بالنسبة لمعدل الإنتاج للأطراف الصناعية أسبوعيا، إحنا كأسبوعيا إذا نقول كشهريا أتصور ينتج قرب 8 أطراف كإنتاج للناس المراجعين لأول مرة. وأكو إنتاج آخر مثل يحتاج الطرف الصناعي إلى ترميم، إلى صيانة، إلى قدم، يعني مواد استهلاكية الطرف الصناعي بمرور الزمن، وتعتمد هذه على سياقات خاصة بالصرف. إحنا بالنسبة لنا اعتماد سياقات صرف خاصة معتمدة من وزارة الصحة. بالنسبة للأجور، أجور رمزية جدا تأخذ مقابل الطرف، يعني الطرف الصناعي 5750 دينار.
بدائل كثيرة عملت الكوادر الفنية والمتخصصة على توفيرها للمعاقين. الدكتور فواز محمد مسؤول العلاج الطبيعي والحرفي في مستشفى دجلة.
بالنسبة للمعوقين الموجودين حتى صلاح الدين، العلاج الطبيعي قدم خدمات لكثير من المعوقين الموجودين واللي يراجعون المستشفى. أول شيء كثرة الإصابات الموجودة، أطفال، نساء، رجال. العلاج الطبيعي بأجهزة حديثة متطورة وصلتنا تقريبا هذه الفترة الأخيرة، قدرت تخفف معاناة الناس، قدرت تقلل من آلامهم، قدرت تسرع من شفاهم. وخصوصا أجهزة يعني موجودة، إذا نذكرها بالأسماء هي هواري، أجهزة التحفيز، إلى أجهزة تسريع التئام الكسور، إلى كثافة العظم، إلى جهاز الليزر، إلى المجال المغناطيسي، هاي كلها تخفف من آلام المعوقين.
كانت يعني قبل تفتقر لها المستشفى هذا القدم بالذات.
فعلا العلاج الطبيعي كان يفتقر هذه الأجهزة. هو اللي يشوفه فشي بسيط جدا. نعم. يعني ابتداء من ماكينة الحلاقة هذه المريض راح يقدر يستخدمها، رغم أنه إحنا حورنا عليها يقدر يستخدمها، ما يجي يقول الأهل أو تعالوا حلقوا لي، تعالوا غسلوا الأسنان.
يعني أنتوا في التطوالة معينة مسوي
تحوير لها. هذا قلنا المريض ما عنده قبضة راح يقدر يلزمها.
قبضة خشبية مسوي لها.
أي هذا النموذج الأصلي. نعم. هذا النموذج إحنا اشتغلنا. نعم. سعره تقريبا العالي من 7 دولارات من المنشأ، إحنا هنا نعطيها مجانا. من عقد الطعام هي محورة الطريقة يقدر يستفاد منها المريض على إيده، يعني يقدر يستفاد على حركة إيده، نوع العوق اللي قلنا ما يقدر يحرك إيده، بهاي الطريقة راح يقدر يستخدمها.
يعني بها قبضة معينة.
بها قبضة معينة تحور باتجاه معين راح يقدر يوصلها ويأكل بها طبيعي. هي هاي نقول عليها فشي بسيط جدا، راح تنقل حياة المريض من يعتمد على الآخر راح يعتمد على نفسه. وهنا عندنا فرشة الـ يعني شعار.
حتى المرايا نشوف.
المرايا محورة نفس لكن النموذج الأصلي، تعليم المريض على الحاسبة موجودة.
أجهزة خياطة شفنا.
ما كانت خياطة خاصة نعلم المريض على الحرفة.
بعض المعاقين ممن كانوا في المستشفى وصفوا نوع العلاج المقدم لهم اليوم بالجيد.
مصري صلي هواي احنا واخر جنسية العراقية صلي يمكن 30 سنة.
شنو النوع؟
لا والله هيك شي وقعد كسر
كسر
قبلتين بالحوض فتحديد بس الركبة يعني خيري اقول شي الحمد لله.
الحمد لله
يعني وصلنا الى مرحلة متقدمة يعني.
وشلون تشوف العلاج الطبيعي على الهواء
بمصر؟ لا زين 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 كل شيء يعني يمكن مستشفى انا يمكن ما تلقى مثل في مكان.
صار شلون تشوفين وضعك؟
والله زين الحمد لله يعني شوية تحسنت فضل ابو هشام طبعا.
والله قديم منه اكثر شيء
يعني هي حركات كلها استفاد منها يعني يسووا لي هاي بعضها لا واحد يوقف هناك واحد يروح على هذا الخشيشة بيوقف عادي يعني هاي كلها تسويها.
عبد الله احمد اذاعة العراق الحر تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء نبقى الآن مع ناظم ياسين وحلقة من برنامج التقرير الاقتصادي.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة لأزمة الغذاء العالمية ومقابلات عن الاحتياطي النقدي العراقي وقضية الديون ومشروع ميناء البصرة الكبير، إضافة إلى التعاون بين الشركات العراقية والبريطانية. فيما يتواصل الاهتمام العالمي بأزمة الأمن الغذائي المتفاقمة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين أن المنظمة الدولية بدأت في تعبئة مواردها لمحاربة هذه الأزمة، وتخطط لاقتراح حلول طويلة الأمد من أجل التعامل مع أسبابها الأساسية. وعلى الصعيد الإقليمي، صرح وزير الزراعة الأردني مزاحم المحيسن بأن الدول العربية تدرس تأسيس صندوق طوارئ للمساعدة في تخفيف أثر الزيادة العالمية في أسعار الغذاء. وكانت المنظمة العربية للتنمية الزراعية عقدت مؤتمرها الأخير في العاصمة السعودية الرياض بين 26 و30 من نيسان الماضي بحضور وزراء الزراعة العرب، ولكن لم يتضح الكثير في شأن الخطط المتعلقة بمواجهة أزمة الأمن الغذائي، ولم يدل الوزير الأردني بتفصيلات أخرى سوى القول إن هناك نية لتأسيس صندوق طوارئ لدعم الدول العربية التي تعاني من زيادة أسعار المنتجات الغذائية بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية بترا. يشار إلى أن الدول العربية تعتمد بشكل كبير على استيراد السلع الغذائية الأساسية، ما يجعلها عرضة لارتفاعات الأسعار في الأسواق العالمية. هذا فيما تشهد العديد من الدول النامية احتجاجات شعبية على الارتفاعات القياسية في أسعار القمح والرز وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية. وفي التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة بعد جولته الأخيرة في إفريقيا وأوروبا، حيث كان ارتفاع الأسعار الموضوع الرئيسي لمحادثاته هناك، أكد مون أن أزمة الغذاء العالمية تتصدر الآن أولويات الأمم المتحدة، وأعلن أن فريق عمل المنظمة الدولية سيدرس الأسباب الأساسية للأزمة ويقترح حلولا طويلة الأجل لعرضها على قمة للغذاء في روما الشهر المقبل. كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عنه القول إنه يتعين على الدول أن تعزز التنمية الزراعية خاصة في إفريقيا والمناطق الأخرى الأشد تضررا بحسب تعبيره. من جهته، ذكر بنك التنمية الآسيوي الاثنين أن أكثر من 1 مليار آسيوي ربما ينزلقون من جديد إلى الفقر الشديد إذا لم تقدم إليهم مساعدات إضافية لمواجهة أسعار الغذاء المرتفعة. ذكر محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي أن الاحتياطي المتوفر من الدولار الأمريكي لدى البنك يبلغ نحو 26 مليار دولار. وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، تحدث الشبيبي عن موضوعات اقتصادية أخرى بينها قضية الديون المستحقة للكويت والسعودية، والتي يجرى التفاوض في شأن شطبها مثل بقية الديون التي قررت عدة دول إلغائها وتبلغ نحو 85 مليار دولار من مجموع ما يقارب 140 مليار دولار.
ساهم ارتفاع أسعار النفط عالميا وزيادة واردات العراق من مبيعات هذا النفط ساهم في ازدياد الاحتياط النقدي العراقي ليفوق 25 مليار دولار. هذا الارتفاع رافقته سياسات اقتصادية أخرى ستسهم بدورها في إضفاء القوة على العملة العراقية. تمثلت هذه السياسات بإضفاء الديون المترتبة على العراق للدول الدائنة، حيث تم إضفاء أكثر من 85% من تلك الديون فيما يجري التفاوض على إضفاء المتبقي. إذاعة العراق الحر التقت محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الذي تحدث عن هذه المحاور بالقول:
هذه يعني لها علاقة بالاحتياطي النقدي العراقي، وطبعا هذا الاحتياطي هو ضمان للعملة وقوة العملة، ويعطيك المرونة في أن تمشي بقضية تحديد سعر الصرف وهالأشياء هذه، فهو الحقيقة تحديد بدعم للدينار. فهذا الحقيقة فشيء جدا مهم، ويحقق بالنتيجة الاستقرار في النظام النقدي والاستقرار في الدينار وهالأشياء. وهذا الناس الحقيقة يساعد الناس ويساعد الصناعيين ويساعد كل الناس اللي يتعاملون من خلال العملة أنه يخططون ويعرفون أشياء المستقبل والأشياء. الاستقرار العملة مهم جدا.
حاليا كم يبلغ الرصيد الموجود لدى البنك المركزي من العملة الأمريكية؟
يعني حوالي بشكل صافي يمكن حوالي 26 أو مليار دولار.
كنت أحد المفاوضين مع الدول الدائنة للعراق. الآن يعني كم هي الأموال التي بقيت مترتبة على العراق، وما هي إجراءاتكم مع المملكة العربية السعودية والكويت؟
هذا السؤال طبعا يجب أن يوجه بالأساس إلى وزارة المالية بس. نعم. بس لأنه إحنا مشاركين في طول الوقت، يعني حوالي الآن العراق خلينا نقول عالج حوالي مبلغ ديون يبلغ حوالي 80 مليار أو 85 مليار من مجموع 140 مليار دولار. البقية أساساً البقية هي ما يسمى بالالتزامات مع الدول العربية اللي صارت من حرب الخليج، وهذه الحقيقة قاعد تعالج، وبها طبعاً اعتبارات كثيرة، اعتبارات سياسية والأشياء هذه. وهذه في حقيقة الأمر يعني موجودة، لكنه في نفس الوقت احنا ماشيين بقضايا التجارية والمالية والأشياء هذه، وإن شاء الله تنحل بطريقة في مصلحة العراق.
كان هذا لقاء خاصا مع محافظ البنك المركزي الدكتور سنان الشبيبي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تعكف وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي حاليا على مراجعة ثلاث دراسات تخطيطية خاصة بتصميم مشروع ميناء البصرة الكبير، الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي سوف تسهم في تنمية الاقتصاد العراقي. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة التالية التي وافتنا بها مراسلة إذاعة العراق الحر، وتتضمن تصريحات لوزير التخطيط علي بابان ومقابلة مع المدير العام لدائرة النقل والاتصالات في وزارة التخطيط الدكتور عماد حمزة.
يسعى العراق منذ وقت ليس بالقليل إلى توسيع إطلالته على الخليج من خلال إنشاء ميناء عملاق يفي بهذا الغرض، وعلى الرغم من أن الفكرة قد تأجل تنفيذها في غير مرة، إلا أن الحكومة بدت حاليا جادة في الشروع بهذا المشروع الذي أطلقت عليه مبدئيا ميناء البصرة الكبير. وقد بدأت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بمراجعة الدراسات التخطيطية المقدمة لها والخاصة بتصميم المشروع، وهي عبارة عن ثلاث دراسات، أحدها مقدمة من مستثمر عراقي، وأخرى دراسة إيطالية، وثالثة مقدمة من وزارة النقل، والتي تحدث عنها مدير عام دائرة النقل والاتصالات في وزارة التخطيط الدكتور عماد حمزة.
الميناء الجديد تقدمت إلى عدة دراسات. أول هذه الدراسات هي دراسة وزارة النقل، وهي دراسة مقدمة من قبل الدكتور المهندس عصام عبد الخضر، تهدف إلى إنشاء ميناء تجاري بصيغة الاستثمار لمدة 35 إلى 40 سنة. موقع الميناء على الساحل الغربي شبه جزيرة الفاو. عدد الأرصفة للميناء 100 رصيف تجاري، تنفذ على ثلاثة مراحل لتلبية طاقات نقل مقدارها 25 مليون طن في سنة الهدف 2025. الكلفة التخمينية للميناء 15 مليار دولار، بواقع 13 مليار دولار للأرصفة ومليارين للبنى التحتية والخدمات.
وزير التخطيط علي بابان وخلال ندوة نظمت لمناقشة التصاميم المقدمة لمشروع ميناء البصرة الكبير تحدث عن أهمية هذا المشروع بالقول:
الأمم المعزولة عن البحر دائما تكون فرصتها ضعيفة في التواصل مع العالم الخارجي، وكان قدر الله سبحانه وتعالى من حيث الجغرافيا أن العراق له إطلالة محدودة جدا على البحر، والمياه التي يطل بها هي في غالبها مياه ليست عميقة، لا توفر مجالا لرسوب الناقلات الكبيرة العملاقة. ولذلك عندما يأتي هذا المشروع يأتي ليحل جزئيا من هذه المشكلة أو المعضلة، ويوفر مساحة إضافية للإطلالة العراق على المياه العميقة، ويوفر منفذا إضافيا للعراق كان يحلم به منذ فترة طويلة. الدولة العراقية اليوم وفي ظل توفر عائدات نفطية مناسبة تفكر في إقامة مشاريع عملاقة، وأول هذه المشاريع هو ميناء العراق الكبير. هذا المشروع هو أحد المشاريع الكبرى التي يمكن أن تحقق نقلة للاقتصاد العراقي.
وعن الجوانب الاقتصادية الأخرى للمشروع يقول الدكتور عماد حمزة:
الميناء الجديد سوف يحقق طفرة تنموية في الاقتصاد العراقي، حيث أن إنشاءه وتشغيله يمكن أن يحقق تعزيز الاستقلال الاقتصادي للعراق كما يمكن لهذا الميناء أن يستقبل بواخر عملاقة. هذا الميناء سوف يوفر الآلاف من فرص العمل خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل. ميناء الجديد سيعمل مع الموانئ الموجودة حاليا على تلبية الطلب المتوقع بضمنه لترانزيت الذي يعبر الأراضي العراقية.
ويذكر أن العراق بحاجة ماسة إلى ميناء عملاق يتميز بعدد الأرصفة والطاقة الاستيعابية للبضائع. هذه المميزات تفتقر إليها الموانئ الحالية التي تعد محدودة الأرصفة والاستيعاب. ويتحدث الدكتور عماد حمزة عن الموانئ الحالية.
يوجد في العراق 4 موانئ تجارية: ميناء المعقل وميناء أبو فلوس على شط العرب، وميناء أم قصر، وخور الزبير. ميناء خور الزبير يخدم المجمع الصناعي. عدد الأرصفة في هذه الموانئ مجموعها 47 رصيف، وطاقتها الاستيعابية هي 17,650,000 طن سنويا تقريبا.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
ذكر عمدة لندن ديفيد لويس أن الشركات البريطانية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات العراقية لتنفيذ عدد من مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في العراق، وأكد في لقائه مع عدد من أعضاء مجلس الأعمال العراقي في الأردن خلال زيارته الأخيرة إلى عمان استعداد بريطانيا لتقديم الدعم المادي والخبرات للقطاع الخاص في العراق. وفي المقابلة التالية التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان، تحدث عمدة لندن أولا عن حجم الاستثمار الكبير لرجال الأعمال العراقيين في الأردن.
The Iraqi business community have a history of high levels of education.
وجدنا من خلال ما طلعنا عليه من خلال مجلس الأعمال العراقي في الأردن على حجم الاستثمار الهائل الممكن استثماره في العراق عن طريق الأردن، لكون وجود أغلبية الجالية وأغلبية رجال الأعمال العراقيين موجودين في الأردن. من خلال لقائنا مع رجال الأعمال العراقيين في الأردن ونحن نعرف عن نوعية رجال الأعمال وخبراتهم ونجاحاتهم في دول أخرى، حبينا أن تكون هنالك شراكات مع هؤلاء الرجال وبطبيعة أعمالهم لكي نساهم مساهمة فعالة كحكومة وكرجال أعمال بريطانيين في بناء العراق قريبا.
وقال عملة لندن إنه يأمل أن يستتب الأمن في العراق حتى تكون هناك فرص كبيرة للشركة البريطانية للعمل فيه.
My view is that security is essential, that you will not attract foreign investment into Iraq.
هو لديه قناعة أن الأمن مرتبط بالاستثمار، ويأمل من خلال الحكومة العراقية وقوات التحالف الموجودة بالعراق ورجال الأعمال العراقيين أنه يشكلوا كتلة واحدة للاستثمار، وهم كحكومة بريطانية كون يمثل أغلبية المنشآت الاستثمارية في بريطانيا واللي هي السيتي مستعدين للتعاون مع رجال الأعمال العراقيين لبدء هذه مرحلة البناء. يشعرون كمسؤولين بريطانيين وكون العاصمة لندن هي عاصمة الاقتصاد العالمي إن هنالك مجالات عديدة للاستثمار في العراق، منها الطاقة والكهرباء والبنية التحتية، وهم على استعداد لتوفير التمويل اللازم إذا ما كانت هنالك مشاريع حقيقية. يدخل القطاع الخاص كعنصر رئيسي في تنفيذها، يستطيعون توفير التمويل وخبرة والمعرفة وإدراج الشركات البريطانية التي لديها خبرة طويلة وباع طويل في هذا المجال لخدمة العراق. ويتفق معنا يجب أن تكون مشاركة حقيقية بين القطاع الخاص وبقية العالم لتوفير إلى المواطن العراقي ليشعر بثمرات الاستثمار وبالتالي يعم السلم كنتيجة لهذه الاستثمارات.
من جانبه قال رئيس مجلس الأعمال العراقي ماجد الساعدي:
طرحنا عدة نقاط وطرحنا اهتماماتنا كرجال أعمال عراقيين وحاجتنا إلى رؤية المجتمع الدولي، وطلبنا من اللورد والوفد المرافق إليه أن يتدخلوا بشكل كبير وفعال لتشجيع العلاقات الاقتصادية ما بين رجال أعمال العراقيين حتى يكون الدور للقطاع الخاص للمساهمة بشكل كبير في إعادة إعمار العراق. طلبنا منهم المشاركة الفعلية مع رجال أعمال العراقيين في العراق حتى يتسنى لنا خدمة العملية الإنتاجية وخدمة عملية بناء العراق بشكل أفضل. في شهر 5 راح يشكل وفد كبير من رجال أعمال بريطانيين يأتوا إلى عمان للقاء رجال أعمال عراقيين والتحدث بحقيقة عن مشاريع حقيقية، ماذا يستطيع أن يقدم البريطانيين في مناطق وجودهم واللي هي البصرة وجنوب العراق.
فائق الأسم سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
بالصبح للمذياع عنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر.